عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى وسلم عبادي الذي اصطفى لا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام البيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، مازلنا مع مقاصد الشريعة، وقلنا بأن المجتهد الخالي عن هذا العلم لا يكون مجتهدا، بل المجتهد أحوج ما يكون إلى ذلك. وقد تكلمنا على أن أهمية مقاصد الشريعة أيضا تظهر جلية مع المجتهد في مسائل التعارض والتراجيح، وأنه قد يكون الترجيح يعني الكفة المرجحة بمقاصد الشريعة، أو الجمع بين الروايات تكون أيضا الكفة التي تثبت الجمع أو تظهر الجمع تكون مقاصد الشريعة. تكلمنا عن أمثلة الأسبوع الماضي، وهناك أمثلة أكثر من ذلك، لكن يعني تسامحوني ننتقل، لأنه يهيأ إلي أنه المادة أو المحاضرة القادمة تكون مراجعة وتكون فيها ما فيها من يعني بيان كيفية الاختبار. أقول إخوتي الكرام، من الأمثلة التي يمثل لها في مسائل مقاصد الشريعة في الترجيح مسائل مختلف فيها، وقد رجح كل طائفة من الطائفتين ما رجحه، وكانت عمدة الآلة عنده في الترجيح هي مقاصد الشريعة. لذلك قلت المجتهد لا يكون مجتهدا إلا بذلك. نعم، قتل المسلم بالذمي، والذمي ومكان أهل الذمة هم المعاهدون من النصارى واليهود على قول الشافعي والحنابلة في قول الله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالجزية لا تأخذ من أحد إلا من اليهود النصارى، من أهل الكتاب فقط. ومن المجوس لقول النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم. وقد اختلفوا على قتل المسلم بالذمي، يعني لو قتل مسلم ذميا هل يقتل به أم لا، على قولين، وكلا القولين أيضا يرجح كفته بمقاصد الشريعة. نعم، القول الأول قول جمهور أهل العلم، قالوا لا يقتل مسلم بكافر سواء كان ذميا أو كان مستأمنا أو كان معاهدا، وهذا مذهب الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة. وخالف بذلك الحنفية، طبعا أصلا الأدلة كتاب وسنة وعقل وقياس وأيضا مقاصد الشريعة. القول الثاني قول الحنفية، قالوا يقتل المسلم بالذمي، ومذهب الحنفية استدل على ذلك بالسنة وبأقوال الصحابة، واستدل على ذلك أيضا بمقاصد الشريعة. فنرى أن مادة المقاصد مادة مرجحة عند هؤلاء. أقول إخوتي الكرام، القول الأول قول الجمهور، ولأنه القول الأقوى وهو الذي يعني نأوي إليه بسبب المقاصد أيضا كما سنبين، يعني نبدأ به. فقول الجمهور قال لا يقتل مسلم بالذمي، لأن في النهاية الذمي إيش، مسلم ولا كافر؟ كافر. في النهاية الذمي كافر، في النهاية الذمي كافر، ده التأصيل عام. ففي النهاية الذمي من الكفار. أدلة الجمهور على ذلك استدلوا على ذلك من الكتاب بقوله تعالى لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، وقول الله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وقول الله جل وعلا أم نجعل المتقين كالفجار. فهنا آيات ظاهرة جدا في عدم الاستواء، قال نجعل المتقين كالفجار، وهكذا لابد أن تعمل وتعامل الناس بما يعني تعلم المقدار، لا سيما وأننا ننظر إلى مقدارهم عند الله جل وعلا. فمقدارهم عند الله جل وعلا لا شيء، مقدارهم عند الله لا شيء، هم منقوطون عند ربنا جل وعلا. ولذلك أنت لتعلم المنافق من المؤمن انظره عند تعامله مع الكافر، فإن رأيته يعني يبجله ويوقره ويعظمه ويقوي جنابه فاعلم أنه فيه نفاق. الحمد لله. طيب جيد جيد أحمد أبو رقية كده أنت بهذا تجعلني أطمئن عليك، جزاك الله خير. خلاص، فهنا المسألة عظيمة في هذا الباب، عندما يقدر الكافر ويجعل له تعظيما وتبجيلا، اعلم أن في الذي قدره فيه نفاق، فيه نفاق. ومعاملة الكافر، كافر يسب الله، كافر يشرك بالله، كيف تكون مكانته عند الله بالفعل؟ ولذلك قال الله تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. وأيضا عدم الاستواء جاءت في أكثر من دليل. نعم. ومن السنة كثير، الأدلة كثيرة. من حديث أبي جحيفة قال: سألت عليا رضي الله عنه: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ طبعا خصكم رسول الله، وده كلام الرافض. نحن عايشين بين مطرقة وسندال، مطرقة اليهود وسندال الرافض. والروافض أبناء أبكار لليهود، والروافض هم أخبث من اليهود، الروافض أخبث من اليهود. انتبهوا إخوتي، انتبهوا، لا يعمى عليكم، الروافض أخبث من اليهود، لأنهم ينطلون على كثير من الأغمار من المسلمين، لبسوا زي الإسلام وعباءة المسلمين، ودخلوا على المسلمين أنهم من المذاهب الخمسة، وأدخلوهم هؤلاء الجهال. من الجهل من أدخل هؤلاء على المسلمين على أنهم مذهب خامس، ويعني هم مسلمون ونحن مسلمون، ولو اختلفت الإيش، يعني لو اختلفت المذاهب. وهذا إدخال غير مدخل، إدخال لتضيع الدين، هو إدخال لتضيع الدين أصالة. نعم. فهم يقولون بأن الله خص علي بن أبي طالب، وأن علي بن أبي طالب هو الوصي، والقرآن أيضا خص نزل العلي. فسأل الناس علي بن أبي طالب: هل خصكم، هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ هل خصكم الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، والذي فرق الحبة وبرأ النسمة، ما عندنا إلا ما في القرآن، إلا فهما يعطيه. هنا أيضا استثناء، ولا استثناء إيش، منقطع، لكن فهما يعطيه الله رجل في كتابه وما في الصحيفة. قال: وما في الصحيفة؟ قال: العقل، الدية، العقل، وفكاك الأسير. الواجب على المسلم أن يفك أسير المسلم ولو من الزكاة. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني سؤال هنا تحترق القلوب له. نفذت الأكفان عندنا، فهل يجوز لنا أن نكفن كفلين أو ثلاثة في كفن واحد؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. يجوز التكفين في أثوابهم أحمد، يكفنونهم في أثوابهم إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. فإن كان الأمر أيضا نفت الأثواب فالدرات لها أحكام. نعم، يكفنون ثلاثة وأربعة في كفن واحد. الله مستر ونصر المسلمين يا رب العالمين. نعم. قال علي بن أبي طالب عندما قالوا له: خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، ما خصنا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما عندنا إلا ما في القرآن، إلا فهما يعطى رجل في كتابه. وما في هذه الصحيفة؟ قالوا: ما في هذه الصحيفة. قال: العقل، وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر، وألا يقتل مسلم بكافر. وهذا تصريح ما يحتاج إلى نظر، ما يحتاج إلى تأويل، هذا محكم. نص في المسألة. قال وألا يقتل مسلم بكافر، هذا نص في المسألة. والحديث يمنع اعتكاف دم الكافر لدم المسلم، فلا يجب القصاص على المسلم بقتل الكافر. قال وألا يقتل مسلم بكافر، هذا نص ما يحتاج إلى نظر. الله المستعان، الله المشتكى. الحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: المسلمون لا تتكافأ دماؤهم. واحد سعيد بن أبي طالب في السنة، أصله في الصحيح: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. قوله المسلمون تتكافأ دماؤهم، هنا الحديث يمنع تكافؤ دم الكافر لدم المسلم، فلا يجب القصاص على المسلم بقتل الكافر. المسلمون تتكافأ دماؤهم، وهنا الاستدلال بإيش؟ الاستدلال بالمفهوم، الاستدلال هنا بالمفهوم، لأنه قال في المنطق المسلمون تتكافأ دماؤهم، إذن غير المسلمين لا تتكافأ دماؤهم مع المسلمين، فهنا الاستدلال بالمفهوم. ومن الأدلة على أنه لا يقتل مسلم بكافر الإجماع، أجمع العلماء على أن المسلم لا يقتل بالحربي المستأمن، يعني حربي مستأمن. يعني مستأمن يعني هو حربي، بلاد الكفر الذين يحاربون أهل الإسلام، ما فيش بينهم معاهدات ولا مواثيق، لكن طلب الإذن أن يدخل بلادنا فأعطاه ولي الأمر التأشيرة ليدخل، فأعطاه الأمان على مدة التأشيرة، تخدمون التأشيرة 10 أيام أسبوع شهر على مدة التأشيرة، فأعطاه الأمان، فهذا مستأمن ومستأمن. فهذا المستأمن بالإجماع لو قتله المسلم لا يقتل به، لأن الأصل فيه أنه حربي ودمه إيش؟ حلال، ومنعه كان مانع تأخيري مؤقت. قالوا فإن قلنا بأنه لا يقتل بالمستأمن إجماعا نقيس عليه الذمي، أو قالوا أجمع المسلمون أنه لا يقتل بالمستأمن، إذن لا يقتل أيضا بالذمي لعدم الفرق بينهم، لأن الذمة أيضا جاءت الذمة منعت من قتله، ولكنه مباح بأنه محارب، فلما أعطى الهدنة أو المعاهدة أو الجزية منع، جاء مانع من قتله، فلذلك لم تستوي الدماء فلا يجوز القتل به. أما هذا القول الأول، ومن ناحية المعقول قالوا في عصمة الذمة شبهة الإباحة لوجود المباح القتل هو كفر، إلا أنه منع من قتله وجود عقد الذمة، فمع قيام هذه الشبهة لا يقتل مسلم به. وأيضا رجحوا بذلك بمقاصد الشريعة، قالوا من مقاصد الشريعة ألا تستوي الدماء، لأنها لا تستوي عند رب السماء، كيف تستوي الدماء عند رب السماء ولا تستوي؟ فقالوا من مقاصد الشريعة، قال الله تعالى ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، وإذا جعلته يقتصر من المسلم فقد جعلت له عليه سبيلا، وخالفت مطلب الشرع ومقصد الشرع. مقصد الشرع أنه يعلو المسلم على الكافر، ولذلك قال لكن ليس بالظلم، ولكن يعطيه هذا الباب، يعني يعطيه الدية، ما فيها شيء، تأخذ الدية عشان لا تكون مظلمة، لكن لا تستوي الدماء. وأيضا مطلب الشرع إذلال الكافر لا علو الكافر، قال الله جل في علاه حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أما الحنفية فخالفوا ذلك وقالوا يقتل بالذمي. عشان كده تصدر جزاك الله خير يا استاذ. لا ما على خلاف، بعضهم قال الثلث وهي على النصف، الراجح فيها انها على النصف. المهم ان له دية فياخذ دية. نعم
استوى في الدية كده استوى مع المسلم في الدية
لا ما يستوي ديته على نصف من بداية نصف النصف على الراجل ده في خلاف أصلا بعضهم قال إلى الثلث وبعضهم قال 300 درهم لكن هي صحيحة أنها على النصف الأصل أنه لا يقتل به هذا هو الأهم أما الحنفية فقالوا يقتل المسلم بالزنا والعجيب أنهم استدلوا على ذلك بالكتاب والسنة وإجماع السنة. أما بالكتاب فقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن قال قد قال الله تعالى وكتبنا عليهم فيها عموما أن النفس بالنفس واستدلوا أيضا بقوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب فقالوا القصاص القصص فيها حياة فتحقيق تحقيق مطلب الشرع هنا الحياة بالقصاص السنة استدلوا بحديث عبد الرحمن بن البيلماني أن رجل المسلمين قتل رجل من أهل الكتاب فرفع على النبي صلى فقال صلى الله عليه وسلم أنا أحق من وفى بذمتي ثم أمر بقتله فقتل وهذا حديث أخرجه الدارقطني وهو مرسل قال مرسل والبيهقي أخرج كتاب الجناد الجنايات وضعفه البيهقي وضعفه الإمام الشافعي والإمام عبد الرزاق أيضا قد أخرجه والحديث ظاهر جدا أنه مرسل ومرسل ضعيف وأيضا الحديث يخالف التأصيل العام الذي جاء به الكتاب. نعم ومن الأدلة استدلوا بها أيضا ما أخرج الطبراني أن عليا رضي الله عنه وأرضاه أوتي برجل من المسلمين قتل رجلا من أهل الذمة فقام تعالى بينه فأمر بقتله فجاء أخوه فقال إني قد عفوت قال فلعلهم هددوك وفرقوك وقرعوك يعني هددوك وخوفوك وأيضا يعني عنفوك فخفت فتراجعت قال لا ولكنهم قتلوا أخي وقتلهم لا يرده وأرضوني فرضيت بالمال يعني بالدية قال من كان له ذمتنا من كان له ذمتنا فدمه كدمنا وديته كديتنا فهذا حديث أصلا من ظاهر الحديث الأول حديث لم يصح لأنه مرسل حديث ثاني أيضا ضعيف لعلم أبو طالب ولو صح لكان مخالفا ليش لما في الصحيحين من كان أبو طالب نفسه من كان عند الطالب عندما قال لا والذي فرق الحبة وبرأ النسمة إلا فهم من يعطي الله رجلا في كتاب الله ثم قال ها قال ولا يقتل مسلم بكاف ويقتل مسلم بكاف وقالوا القياس أجمع العلماء أن المسلم تقطع يده إذا سرق من الذمي نعم قالوا إذن إذا كانت تقطع يده في مال الذمي لأن يقتل به من باب أولى لأن حرمة الدم فوق حرمة المال وهذا اسم القياس الإيش الأولوي هذا اسم القياس الأولوي نعم. الحقيقة نحن يعني لو نظرنا في أول أدلة على كده ممكن نقول بأنه يعني المسألة عظيمة وأن الرجل وأن هؤلاء أتوا بأدلة قوية ويستدلون أيضا بمقاصد الشريعة يقولون من مقاصد الشريعة الحد من القتل تقليل لكم القصاص حياة نائل الألباب قالوا عدم إقامة الحد على المسلم تجرئه على دماء الآخرين فيسارع في القتل ولا يبالي. فرجحوا قولهم من المقاصد, والصحيح من القولين هو القول الأول قول جمهور أهل العلم, والمسألة جاء فيها الأثر على التنصيص, وأي شيء بعد ذلك نظر, والنظر إذا خالف الأثر لا عبرة به, النظر إذا خالف الأثر فلا عبرة به. قلنا إذا جاء نهر الله بطل نهره معقل. إذا جاء الله بطل نهر معقل, ولذلك نحن نقول بأنه يعني البحر الأصيل في ذلك هو 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 الأثر. العلم قال الله قال رسوله, والنظر لا يقوى على الأثر. وأما بالنسبة لمقاصد الشريعة فإننا نقول من مقاصد الشريعة ألا يعلو الكافر على المسلم, وأخذ القصاص له علوه. وقد قال الله تعالى ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إذن الأمر هنا على القوة في هذا الباب. أنا نقول من مقاصد الشريعة في الترجيح هو أنه لا يقتل المسلم بكافر للتنصيص, وأيضا لأن هذا مطلب من مطالب الشرع ألا يركب الكافر ولا يعمل الكافر على المسلم. لذلك لابد أن تفهم ما في الكريم من يساعد الكافرين أن يعلو الكافر على المسلم, إن كان فعل ذلك لحبه له دينا كفر خرج من الملة, وإن كان الأمر لدنيا أو لغيرها فإننا نقول له يعني بهذه الدنيا أنت يعني حسابك عند ربك ولن تأخذ لدنيا ولا آخرة. وهذه المسألة ليست بالهينة, لأن موالاة الكفار منها ما هو كفر ومنها ما هو كبيرة من الكبائر لا ينزل عن ذلك. أصل موالاة الكفار محرمة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض, ولقول الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فالمسألة يعني تمكين الكافر من المسلم أصلا في هذا الباب قد يكفر المرء به. نسأل الله أن يثبت الخير فينا وفيكم, اللهم أمين رب العالمين. فالصحيح في هذا الباب هو قول جمهور أهل العلم, وقول الحنفية قول ضعيف, ضعيف في الاستدلال وضعيف حتى في المقصد. لا يقال بأنه طبعا يرد عليهم في مسألة المقصد على ما قالوه أن من المقاصد الحد من القتل. قلنا من قال بأنه يعني المسلم عندما يذكر بأن المؤمن يقف عند حده شرعا, وأيضا أن عهد المسلم لابد أن يفي به أو ذمة المسلم يفي به كل المسلمين, وأيضا الأمر له أن يعذر من رأى التفريط فيه, هذا يمنعه من الحد لا سيما أنه يعلم أنه أيضا عليه الدية لأهله. المسألة الثانية أيضا التي تتعلق بالمقصد وأيضا التحقيق فيها وأيضا الترجيح على المقصد, حكم الجرائم التي ترتكب في دار الحرب هل يقام عليها الحد أم لا؟ يعني إذا ارتكب المسلمون فيما بينهم في دار الحرب جريمة هل تقام الحد فيها ولا لا؟ فإذا ارتكب المسلم المستأمن في دار الحرب جريمة تجب حدا تجاه أخيه المسلم المستأمن أو الأسير المستمتن, فهل يقام الحد ولا أم لا؟ المسألة أيضا اختلف العلماء فيها على قولين، القول الأول قول الشافعية والمالكية والحنابلة قالوا يقام الحد، إذا رجع إلينا يجب إقامة الحد، ولم يفرقوا في ذلك بين المسلم المستأمن أو الأسير أو المستوطن. ضابط الأمر أنه قام بحد يقام عليه الحد، أو قام بتعدي فيه الحد يقام عليه الحد تطبيقا لشرع الله جل في علاه على التعميم. أما الحنفية فقالوا بعدم تطبيق العقوبة على جرائم الحدود التي تقبلها المسلمون المستأمنون تجاه إخوانهم المسلمين في دار الحرب، يعني إذا رجعوا دار الحرب لا تقام عليهم الحدود، ذلك أن الإمام لا يقدر على إقامة الحدود في دار الحرب لعدم الولاية والسلطان والمنع، وإذا رجعوا أيضا لا يقام الحد، لأنه بالتقاعد عندهم هذا بالتقاعد تسقط العقوبة، وده أيضا من نظر في المقصد، هذا نظر في المقصد، لأنهم يقولون بالتقاعد تفقد العقوبة مطلبها تأثيرها أو الثمرة، وإيش الثمرة من العقوبة؟ هو المقصد من العقوبة نعم قد زجرا للآخرين وتأنيبا للتطبيق، هو قالوا إذا طال الزمان فلا لا يأتي بثماره لا يأتي بتأثيره العقوبة، وهذا أمر جلد صراحة، أمر عجب، نظر منقلب في هذا الباب، عامة سنبين في هذا الباب. أما أدلة الجمهور على إقامة الحد سواء في دار الحرب أو لا، ما كان في الكتاب بقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، وفي حد الزنا أيضا قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وفي قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم كل 80 جلدة. وفي حد الحرابة قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هم قالوا هذه النصوص جاءت مطلقة، والقاعدة العامة تقول ما جاء مطلقا يبقى مطلقا، ما جاء مطلقا يبقى مطلقا، أو ما جاء عاما يبقى عاما في هذا الباب، وما جاء عاما يبقى عاما. وش اللي جاء عاما؟ جاءت إقامة الحدود على التعميم تبقى على التعميم، إقامة الحدود جاءت على التعميم تبقى على التعميم. ولذلك فإن العلماء قالوا قول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة في دار الحرب وفي غيرها، قول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، هذا في دار الحرب وفي غيره، الزانية والزاني فيجلد كل واحد منهما 100 جلدة في دار الحرب وفي غيره. فالمسألة على التعميم، من خصص لابد أن يأتي بالدليل على التخصيص، وهذا كلام واضح جدا. وأيضا رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أقيموا حدود الله في السفر والحضر على القريب والبعيد ولا تبالوا في الله لومة لائم، وهذا حديث أصلا حديث منقطع في انقطاع، أو قال بعض العلماء هو من المراسيل، خرج أبو داود مرسلا أو في انقطاع لأن مكحول لم يرى عبادة بن الصامت، لكن راه متصلا من طرق أخرى، وجاءت بعض الطرق يعني موصولة أقيم حد الله في القريب والبعيد لا تخذكم في الليل أو متى لائم فتقويه. والزيلعي أتى بكثير من الروايات التي تقوي الحديث. ومن ناحية المعقول كما قال الإمام الشافعي إن الله لم يضع شيئا من فرائضه لم يبح لهم شيئا مما حرم عليهم في بلاد الحرب، وهذا موافق للتنزيل والسنة، وما يفعله المسلمون ويجتمعون عليه على أن الحلال في دار الإسلام حلال في دار الكفر، والحرام في دار الإسلام حرام في دار الكفر. وهنا العجب الثاني اللي نعجب منه بأن كثير من إخواننا يذهبون لمسألة الخلافة الذين تعبدون بالخلاف، ويقولون قد ورد عن الحنفية أنه يجوز التعامل بالربا في بلاد الكفر. أنت ترى أصلا هجوم داري على امتلاك الشقق والبيوت بالتقسيط من البنوك أو البنك يدخل وسيطا قرض جر النفع صريح، يقول لك إن لم أكن كذلك لا أكون مستوطنا، فيستبيحون هذا الحرام. والربا هو أسوأ معاملة في تاريخ الأمة الإسلامية، معاملات الربا لأنها فيها أسوأ عقوبة، أعظم عقوبة أو أشد أو أغلظ عقوبة، بقوله جل في علاه فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فإذا الشافعي قال الحلال في دار الإسلام حلال في دار الكفر، وش الفارق؟ الأرض لا تفرق بين الأحكام، والحرام في دار الإسلام حرام في دار الكفر. وأما الحنفية فقد ذهبوا إلى أنه لا تقام الحدود في دار الكفر، ودل على ذلك من السنة بمرار البياقي في سنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقام الحدود في دار الحرب. هذا حديث رواه البياقي في السنن، وهو حديث ضعيف، وهو ضعفه أصلا البياقي. وعن بسر بن أرطاء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقطع الأيدي في السفر، وروى أحمد في المسند أيضا، وروى الترمذي أيضا في الغزو. وقالوا هنا قيدت الاطلاقات الموجودة في الأحاديث والآيات على أن في السفر أو في الغزو لا تقام الحدود. واستدلوا من الأثار عن مكحول عن زيد بن ثابت قال لا تقام الحدود في دار الحرب مخافة أن يلحق أهلها بالعدو. كل ذلك نظر للمقاصد صراحة. كل ذلك في هذا الباب نظر للمقاصد. ورووا أيضا أثرا حكم الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضاه كتب إلى عميد بن سعد الأنصاري وإلى والي أعماله ألا تقيموا الحدود على أحد من المسلمين في أرض الحرب حتى يخرجوا إلى أرض المصالحة. وهذا أيضا رواه البيهقي وضعف، وجاء من طريق ابن أبي شيبة ألا تحملوا حمية الشيطان أن يلحق بالكفار. هذا نظر في الإيش؟ نظر لمقصد الشريعة. ممكن يرتد، يبقى احتراز من الرد واحتراز ان يكون معهم في ايديهم ويضعف. ومن المعقول عندهم قالوا حدود الله لا تقام إلا بشرطين، الشرط الأول الموجب يعني الجريمة والمقتضي للحد، الشرط الثاني انتفاء المانع، وانتفاء المانع هو أنه لا يستطيع الحاكم أن يستوفيها في دار الحرب. وعندهم أن الجريمة كما قلت قد عقوبتها تسقط بالتقاعد لخلوها من الأثر. يعني ايه خلوها من الاثر؟ كيف تتصل بالتلفون واحنا جالسين بندرس هذا؟ كيف ذلك؟ اشرح لي ما قلته قبل، اشرح لي ما قلته. خلص الاول هاتفك انجزه خلاص، اشرح لي ما قيل بقى قبل، تفضل قل. كيف تتكلم في الهاتف واحنا جالسين في مجلس علم؟ المجلس له آداب. قالوا هو من ناحية مقاصد الشريعة أن المصلحة عدم كشف الجريمة حتى لا تكون زيوعها وشيوعها مؤثرة في العام. الحقيقة كل ما استدل به الأحناف ضعيف، ما في أي أثر فيه روح يمكن نقول أن ثبوته ثابت أو أنه ثابت. لكن في شيء آخر للحنفية هنا، هو مسألة الاحتراز، سد الذريعة، لأنه ممكن إقامة الحد عليه في دار الحرب ذريعة إلى أن يلحق بالكفار. أن يلحق بالكفار أو تكون عليه وبال فيرتد، وهذه ترجع إلى الحاكم في النظر لمطلب الشرع. إن خشي عليه ذلك أجل هذا، أجله، وإن لم يخشى عليه أقام الحد إقامة لدين الله جل وعلا، لأن إقامة دين الله جل وعلا بإقامته كلية، وهذا لا يكون النصر في للأمة في هذا إلا بذلك، لا يكون أبدا النصر لهذه الأمة إلا بذلك. والبعض يرى أن من تحقيق مقاصد الشريعة عدم إقامة الحد في بلاد الكفر من أجل ذلك. ومن قال بهذا قد نقول بوجاهة قوله جدا، لما نفى عمر بن الخطاب الذي شرب الخمر فأكثر فيه ونفاه ذهب إلى بلاد الكفر، كان قد اجتهد لنفي شارب الخمر، والنفي أصلا ليش؟ للزاني فقط ليس شارب الخمر. لما شارب الخمر ووجد أنه استمرأها نفاه، فلما نفاه ذهب إلى الكفار. وهذه هذه هذه مسألة عظيمة، لذلك سد الذريعة في هذا الباب قد نقول بأنه يقوي جانب كلام الحنفية على الجمهور. مسألة أخيرة حتى نكون قد أتممنا الكلام على مقاصد الشريعة، وقلنا الذي راجح كلام الحنفية هو مقاصد إيش؟ عشان المطلب الرئيس في هذا الباب في سد الذريعة، يعني الحفاظ على المسلم، لأن قبل حد في هذا المكان يمكن أن يضيعه دينا أو يضيعه بدنا. نعم. المسألة الأخيرة القضاء بالقرائن. تعلمون أنه لا أحكام تترتب إلا على البينات، فهل القرينة تنزل من هذه البينة أم لا؟ هذا تحكم فيها مقصد الشريعة أيضا، لأن من قال ما أنه يأخذ بالقرائن ويحكم ويرتب الحد على القرينة يقول أحقق مقصد الشرع ليرتضع الجاني، والآخرون أيضا يقولون لا نقيم الحد هذا شبهة والأولى درء حدود الشبهات، وهذا أيضا مطلب الشرع. لكن حقيقة لو دققنا النظر ما هو مطلب الشرع هنا؟ إقامة الحد أو عدم إقامة الحد؟ مطلب الشرع عدم إقامة الحد. الدكاترة لو يجيبوا هند لو سمحتي المتغيبون اكتبي أسماءهم واخفضي لهم ربع الدرجة. المتغيبون الليلة تكتبي أسماءهم وتبعثين لي وربع الدرجة يفقدونها. نعم. هنا يقولون المقصد الدكتورة عمير تقول إقامته
وده قول
من قول المالكية ونقلوا عن عمر بن الخطاب ونقلوا عن عثمان ونقلوا عن ابن مسعود أنهم قالوا إقامته والجمهور قالوا بعدم إقامته. الحقيقة مطلب الشرع هنا ننظر فيه من قال بعدم إقامته ما الدليل؟ من قال بقامتي قال تحقيق مقصد الشرع بردع الجامع. نعم. من قال بعدم الإقامة دكتورة سناء تعاودني وتقول ليس من عادتكم نقص الدرجات. نعم ليس من عادتي ولكن قد يرتدع الطالب بذلك إن كان متهوينا لا يعرف قدر المادة التي هو فيها. لذلك سأقيدها من لم يكن عنده عذر سينخفض درجته ربع الدرجة كلها ستقضي عليه. نعم. إذن لكلامك دكتورة جعلناها على 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 التقييد لا على الإطلاق. ممتاز ممتاز. ننظر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقن ماعزا حتى لا يقيم عليه الحد. لو كان مطلب الشرع إقامة الحد فإيش لسارع فيه بل لقنه من أجل أن يدرأه. وجاء رجل فقال سرقت فقال نظر إليه قال لا 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 أخالك إيش سارق أنت لست بسارق هيئتك لا تقول أنك بسارق. فأقسم له أنه سرق والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا 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 أخالك سارق يريد يرده حتى لا يقيم عليه الحد. الله يسر الأمر إن شاء الله. لأنه الغياب معناها ما في عامة الأمر يسير. دكتورة سناء وأميرة معك أيضا تقول بأنه الكرم في عدم أخذ الدرجات. الله المستعان ماذا أفعل غلبوني أنا ما يعني كيف أقول أنا كيف ساقف أمامهن وقد قال ابن عمر نفسه غلبنا النساء انتهى الموضوع ما حد يستطيع لهم شيء. عفونا خلاص يا دكتورة سناء عفونا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز قال هل لا تركتموه إيش يتوب فيتوب الله عليه ورد الغامدية أكثر من مرة ما يريد يقيم عليه الحد. ده مقصد الشرع أصلا. عامة من قال بعدم الأخذ بالقرائن استدل بأدلة يعني طبعا القرائن هنا مثل امرأة خلوا من غير زوج تظهر للناس حاملا. طب أين زوجها؟ ما في زوج. إذن حملت من وين؟ من الهواء. كانت بتحلم فتمنت الحمل فقامت حاملا. ما لا يمكن لابد يكون هناك زنا أو أنه تقي أو ظهرت من ظهر من فمه رائحة الخمر. وأيضا استدلوا على ذلك على أنه لا تقام الحدود بقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت فلانا. فقد ظهر منها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها. والحديث في رواية البخاري تشوفوا الكلام هنا أنها امرأة في ريبة داخل واحد طالع واحد، لها خضوع في القول. المهم في ريبة، في ريبة. قال لو كنت رجما أحد بغير بينة لرجمت فلانة، فقد ظهر منها الريبة في منطقها أو في الكلام، تخضع في القول وهيئتها تتبرج تظهر. طبعا أصلا أقصى شيء بتفعله عشان تعلموا الفرق بين الزمنين أن تظهر خصلة من خصال الشعر وتظهر بعض النحر. ده 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 أسوأ شيء بيفعلونه. الآن لو جاءت هذه المرأة المتبرجة في زمانها ونظرت إلى نسائنا يعني أنها تقول أنها يعني تقول أنا جئت إلى وادي الجن، هذو شياطين، هؤلاء هذول شياطين. فحقيقة في هذا الباب كما قلت، قال وما يدخل عليه، يدخل عليه الرجل فاسق ويخرج. فلذلك قال لو كنت راجما أحدا، نعم، وهذا الحديث في البخاري. فهنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قصر إقامة الحد على من ثبت ارتكاب الجماع ببينة، مع أن المرأة القرار المحتفة تثبت أنها تفعل الفحش. لذلك قلت لك مهما قلت ومهما تكلمت بالريبة فيه ما عليك، عليك أمام الله جل وعلا أن تثبت بينة، وإلا فأنت عند الله كذب. ولا تقام الحدود بالذنوب، لا تقام الحدود بالذنوب، لأن القرائن آخرها ذنوب، فلا تقام الحدود بالذنوب. أيضا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن يتمسكون به، وهناك من صححه، إدراء الحدود بالشبهات، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. إن الإمام أن يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة. وهذا الحديث نص في عدم إقامة الحد بالقرائن، لكنه ضعيف وهم يضعفونه. وأيضا جاء عن ابن عباس إدراء الحدود بالشبهات. ورد عن الصحابة أدلة أيضا آثار تمنع ذلك، في مصنف أبي شيبة أن امرأة رفعت إلى عمر بن الخطاب ليس لها زوج وقد حملت، فسألها عمر فقالت إني امرأة ثقيلة الرأس، وقع علي رجل أنا نائمة فما استيقظت حتى فرغ. فهذه شبهة عنده الآن على إيه؟ شو على إيه؟ على الإكراه، ما تعرف شيء، في غفلة هي نايمة فعل ذلك فحملت منه. وروى البيهقي أيضا في السنة أوتي عمر رضي الله عنه بامرأة حملت فادعت أنها أكرهت فخلى سبيلها. الادعاء نفسه أدى، يعني وجه الدلالة، الادعاء نفسه أدى إلى وجود الشبهة التي بها يدرأ. نعم. ومن المعقول القرائن الظنيات والأحكام لا تتعلق بالظنيات، والأحكام لا تتعلق بالظنيات. من قال بأنه يؤخذ بها بالقرينة ويقام بها الحد، قالوا عثمان بن مسعود، عمر قالوا بذلك بأسانيد صحيح وقد فعلوا ذلك، عن عمر الخطاب رضي الله عنه أرضاه أنه قال إن الله قد بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها وعقدناها، فرجم رسول الله ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فأضله بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف أو الاعتراف. وجه الدلالة هنا قال إذا قامت البينة انتهينا، الاعتراف إقرار، أو كان إيش الحبل، فالحبل جعل الحبل قرينة، جعل الحبل قرينة يقيم الحد فيه، مع أن الحبل حتى لو وجدها حاملا هناك شبهات كثيرة حول الحمل. وش هي؟ الإكراه أكرهت، الجهل أتي بامرأة زنت وأتي بها ليقام عليها الحد، فقالوا لها زنيتي؟ قالت نعم نعم مع مرعوش بدرهمين. ده المسألة يعني والله الحمد رايحة خالص منها في هذا الباب على ما تقول، نعم نعم مع مرعوش بدرهمين. دي ما معناها يعني، معناها ايش؟ لا تعرف. حتى عثمان قال له المرة لا تعرف شيئا، دي بتتباهى، وقالت ان هي اخذت درهمين كمان لما فعلت ذلك، فتركها عمر بن الخطاب. او الاستدخال، يمكن للمرأة ان تستدخل منية احد فتحمل بذلك، قد يكون حمل بالاستدخال، استدخال منية يعني. ها؟ ورد عن مسعود قرأ بسورة يوسف واحد قال له ما هكذا أنزلت، فاشتم رائحة فمه فقال تكذب بما أنزل على محمد، تكذب بالحق وتبجر بالخمر. ثم أخذه فقام على الحد بالرائحة، وعمر ابنه شرب اشتم من رائحة من فمه رائحة، فقال قد شرب هذا الشراب لو كان مسكرا أقمت عليه الحد، وسأل الناس. نعم. وعثمان بن عفان اعترف شاهد بأن الوليد عقبة بن أبي معيط شرب الخمر، والآخر قال رأيته يتقيأه لم يره يشرب، فهذه قرينة، فأخذ الشاهد والقريب، الشاهد والقريب. الحقيقة هذا قول والأخذ به قول. قالوا ومن العقل في هذا الباب هو تحقيق الأمر لأن الثمرة موجودة، وإذا نظرنا وجدنا القوة فيها في الفريقين، والأقوى هو قول من قال لا تؤخذ، لا تقام الحدود بالقرائن. أما ما جاء عن عثمان وعن علي وعن عمر، يعني عمر أيضا ورد عنه خلاف ذلك، فإذا بطل استدلاله، لأن هم يقولون هو أخذ بالقرينة، قلنا لا أخذ بالبين، وجاءت القرائن ورد لما قالت له نومي ثقيل كانت شبهة فضرأها، وثانيا لما قالت أنها أكرهت أخذ بكلامها وردها. ومسألة ابني سأل الصحابة، والصحابة ما أجمعوا على أن يأخذ بالبينة، وما سأل الصحابة عن إيش؟ عن الشراب، هل الشراب ده مسكر ولا مش مسكر؟ عقبة بن معيط أصلا ثبت بأكثر من واحد بشهادة شهود أنه يشرب الخمر، لأنه صلى بهم مخمورا وصلى الفجر أربعا، فقال تريدون شيئا أزيدكم؟ فقالوا ما زلنا معك في زيادة، تزيدنا فين؟ صلى الفجر أربعة أزيدكم؟ والله الخمر لها نشوة على العقول. فقام قال علي بن أبي طالب أقم الحد على ابن عمك، وأقام علي بن أبي طالب الحد عليه. نقول هذا فيه شهود، والصحيح الراجح الذي ندين الله به بالمقاصد هو لا تقام الحدود بالقرائن. لما؟ لأن مقصد مطلب الشرع عدم إقامة الحد، أن يستتر المرء بذنبه وأن يتوب إلى ربه وأن يخلو بربه فيرفع يديه مستكينا ضعيفا راجيا رحمة الله يربح في ذلك. وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا هزال لو سترته بثوبك، وقال عن ماعز قال لو تركتموه تاب الله عليه، ورد الغمدية ورد السارق قال ما إخوانك تسرق، أنت منظرك ليس منظر سارق. هذا التأصيل العام، فنسأل الله جل وعلا أن يعني يجعل ذلك أخلاص الوجه لله الكريم، فمكان الله دام واتصل ومكان غير الله انقطع وانفصل. نفع الله بكم وأحسن الله عليكم الدكاترة، وما أدري ماذا أفعل معكم المتغيبون، لكن حقا ما كنت أعطي زيادة في الورق، أو أنا يعني بأفرط في مسألة الدرجات، سأمسك مع من تغيب، سأمسك، أرسل لي أسماء المتغيبين لو سمحت، لكني خلاص أخذت بكلامهم ولن أخفض ربع الدرجة، لكن لن يأخذ بالزيادة، لن يأخذ بالزيادة. أحسن الله عليكم ورفع الله مقامكم وأحسن الله عليكم. من السنة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة وغدا. أو في أسئلة عند الدكاترة تفضلوا، لو ما في جزاكم الله خير.